أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 505، وقلنا هذه المسألة تعرض فيها سماحة السيد لا بيان أوقات النوافل الرواتب، وأيضا تعرض فيها إلى بيان وقت نافلة الليل، صلاة الليل، من حيث المبدأ والمنتهى. تقدم الكلام في أوقات النوافل الرواتب، نوافل الصلوات الواجبة الفرائض، والآن الكلام في وقت نافلة الليل. ويذكر سماحة السيد أن وقت نافلة الليل على المشهور شيء، وعلى مختارنا شيء آخر، فيبين رأي المشهور أولا، وإنما يذكر رأي المشهور لأجل أنه بعد ذلك يبين أن ما ذكره المشهور هو الأحوط وهو الأفضل، ولكن رأيي يختلف عن رأيهم، فيبقى الرأي المشهور هو الرأي الأحوط وهو الرأي الأفضل بالنسبة إلى وقت نافلة الليل، ولكن الذي يريد أن يخالف هذا الاحتياط الاستحبابي والأفضلية يجوز له أن يعمل برأي سماحة السيد. فأما ما ذكره المشهور، فقد ذهب المشهور إلى أن وقت نافلة الليل، صلاة الليل، هو من نصف الليل ويستمر إلى الفجر الصادق، فمبدأ الوقت هو منتصف الليل، لا تقدم على منتصف الليل إلا لما ذكروه في الاستثناءات الآتية، كما أن الوقت ينتهي بوقت الفجر اللي هو وقت صلاة الفجر. ودلت الروايات على ذلك، حيث جاء في موثقة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة 13 ركعة، اللي هي صلاة الليل. هذا التعبير وايد جميل من الإمام، إنما على أحدكم، على أحدكم أن يقوم فيصلي، كأنه الإمام يقول أنتم الشيعة المحسوبين علينا، عليكم أن لا تتركوا صلاة الليل، إنما على أحدكم، أنتم أتباعنا خاصتنا وشيعتنا، أنه عليكم أن لا تتركوا صلاة الليل. فكأنه الإمام يعني يريد يبين أن هذا لا ينبغي تركه عليكم، واللهجهم قريبة إلى لسان الوجوب، مواجب هو بلا إشكال، لكن أتى الإمام بهذا التعبير اللي به حث بنحو كأنه الحث في الواجب. إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة 13 ركعة. فالإمام بيّن أن وقت صلاة الليل هو من منتصف الليل، يبدأ من منتصف الليل، وإلا لا معنى لأن يقيد بانتصاف الليل، لو لم يكن الوقت يبدأ من منتصف الليل لا معنى لهذا التقييد، إلا إذا يمكن أن يقال أن هذا هو الوقت الأفضل، أفضل من ما قبل منتصف الليل، كما سنلاحظ أن سماحة السيد لا يبني على ذلك. زين، قال: ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم من نصف الليل ويستمر إلى الفجر الصادق، مقابل الفجر الكاذب، قلنا الفجر فجران، فجر كاذب، تقدم هذا البياض المستطيل اللي يرتفع إلى عنان السماء، وفجر صادق اللي هو وقت صلاة الصبح، هذا البياض الأفقي. زين، نقطة أخرى، وأفضله السحر، هذا الوقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل، بس أكو بي أوقات أن يؤتى بالصلاة فيها أفضل من غيرها، بأوقات أفضل من أوقات. أفضل هذه الأوقات السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، هذا وقت السحر الثلث الأخير من الليل، والليل هو يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، آخر ثلث هذا هو وقت السحر، هذا هو أفضل الأوقات، وهو الأفضل للإتيان بصلاة الليل، دلت الأخبار على ذلك، كما جاء في صحيحة إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلي الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، فأفضل الوقت هو الثلث الأخير، اللي بعض الروايات بيّنت أن هذا هو وقت السحر، قال: وأفضله السحر، وهو الثلث الأخير من الليل. زين، ورد استثناءات في بعض الروايات لأشخاص يجوز لهم أن يقدموا، هذا كل كلامنا على المشهور، على الرأي المشهور، يجوز لهم أن يقدموا صلاة الليل على منتصف الليل، ورد بالاستثناءات، من تلك الاستثناءات المسافر الذي يخاف أن تفوته صلاة الليل، يريد يسافر، وهذا دلت الروايات على أنه يجوز له أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل. فمثلا جاء في صحيحة الحلبي قال: إن خشيت أو إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة، خفت أن ما تقوم تصلي صلاة الليل، أو كانت بك علة مريض مثلا، أو أصابك برد، فصلي وأوتر في أول الليل في السفر، دلت على أن المسافر اللي بعلة اللي خاف أن ما يتمكن يصلي صلاة الليل في وقتها، هذه الرواية دلت على جواز تقديم صلاة الليل له، قدمها على منتصف الليل، لذا يقول سماح السيد: ويجوز تقديمها، هذا كل كلام المشهور بعده ما مبين رأيه سماح السيد، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها، هذا استثناء. نقطة أخرى، وكذا الشاب، الشاب أيضا دلت الروايات على أنه يجوز له أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل، صليها في أول الليل، لأن الشاب يصعب عليه أن يقعد نص الليل ويصلي، نومه ثقيل، ودلت الروايات، هذا يجي يقل للإمام صلوات الله عليه في صحيحة معاوية، يقل إن من نسائنا أبكارا، يعني بعدهن شابات، إلى أن الإمام قال له هكذا، فيقل له أني يصعب عليهن يصلن الليل وكذا، رواية طويلة، الإمام قال له هكذا بعد ذلك: نرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفنا وضيعنا القضاء، أنه صلاة الليل تقضى، فيقل الإمام إذا ذني ما راح يقضنها وما يصعب عليهن أن يصلنها في وقتها، فالإمام قال: نرخص لهن أن يصلن في أول الوقت، هذا هم تعبير نرخص لهن، هذا بإشعار بالولاية التشريعية لأهل البيت صلوات الله عليهم. أكو تعابير أجت بالروايات تشعر بأن الأئمة صلوات الله عليهم لهم ولاية تشريعية، طبعا هذا محل كلام بين العلماء، لكن هذا تعبير نرخص، تعبير أحب ما أحب، وردت هكذا تعبير في روايات عديدة، هذا يشعر أن الإمام صلوات الله عليه عنده ولاية على التشريع، أن هو يشرع الحكم الشرعي، هو شارع كالنبي صلى الله عليه وآله، لا إشكال أن النبي هو مشرع، ثبتت له الولاية التشريعية، يحق له أن يشرع الأحكام. الأئمة صلوات الله عليهم من هذه التعابير وغيرها أدلة طبعا كثيرة على ثبوت الولاية التشريعية، يفهم أنهم لهم ولاية التشريع، مو أنه يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أكو روايات عندنا نقول إنما هو رواية عن رسول الله، ما عندنا هو من رسول الله، فتح لي ألف باب ينفتح من كل باب ألف باب، هذه بلي صحيح موجودة، لكن أكو روايات دلت على أنهم صلوات الله عليهم لهم ولاية التشريع، هم مشرعون، كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو مشرع، هم كذلك لهم حق التشريع، كما أن لهم ولاية تكوينية على عالم التكوين، يتصرفون به كيفما شاءوا بإذن الله عز وجل. معنى الولاية التكوينية مو أنه يدعو فيغير التراب مثلا ذهبا، لا، فدعاهم مستجاب، هذا مو هذه الولاية. الولاية أنه بمجرد أن يريد صلوات الله عليه بإرادته، هذه هي تغير عالم التكوين، يتصرف بعالم التكوين بمجرد أن يريد، مو أن يدعو ويتكلم، هذه هي الولاية التكوينية. فإذا هذه التعابير قد يستفاد منها، إذا واحد يجمعها قد يستفاد منها من مجموعها، تعتبر واحدة من أدلة الولاية التشريعية لهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال: نرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفنا وضيعنا القضاء. هذه دلت الرواية على أنه الشاب وغير الشاب اللي خاف، في الرواية السابقة أنه اللي خاف أنه ما يقوم يصليها في وقتها، فدلت الروايات على أنه يقدم صلاة الليل، لذا قال: وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام يحتلم، هذا يجنب، يخاف أنه إذا نام يجنب وبعدين يصعب عليه أن يغتسل وما شابه ذلك، فيجوز له أن يقدم صلاة الليل، أو غير ذلك كالمرض يخاف أن يتمرض مثلا، هذا، أو المرأة مثلا تخاف يطرأ عليها الحيض إذا ما صلت قبل منتصف الليل وراح تفوتها صلاة الليل، فأنا يجوز لها أن تقدم. زين، هذا هو رأي المشهور، هذا هو رأي المشهور. قال: وما ذكره المشهور، هذا اللي تقدم كله، من أنه الوقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وأفضل الوقت هو وقت السحر، وبعد ايش ذكر المشهور أنه لا يجوز التقديم إلا للشاب أو المسافر أو الذي يخاف أن لا يصلي أو اللي يخاف أن يطرح عليه عذر يمنعه من الصلاة في وقتها، ذولي قالوا يجوز لهم أن يقدمون. يقول: هذا اللي ذكر المشهور هو الأحوط والأفضل. طيب أنت ما هو رأيك سمعت السيد؟ يقول: أنا رأيي أنه يجوز الإتيان بها من أول الليل مطلقا، مطلقا من أول الليل تأتي بها. شنو مطلقا؟ يعني سواء كنت مسافرا أو لم تكن، تريد السفر أو لا تريد السفر، تخاف تفوتك أو ما تخاف، شاب أو لست بشاب، كل هذا الذي تقدم من الاستثناءات وغيرها، كل واحد يجوز له أن يأتي بصلاة الليل في أول الوقت مطلقا، بعد شاب أو غير شاب. يخاف أن يطرأ عليه عذر يمنعه من الصلاة في وقتها أو لم يخاف. كل واحد يجوز له أن يأتي بها في أول الليل. واضح معنى الإطلاق؟ ولعل الوجه في ذلك هو ما ذكره المحقق الهمداني. أصلا نذكر أكثر من وجه، لأن صلاة الليل ما يقيد وقتها بمنتصف الليل، بل يجوز أن تقدم. محقق الهمداني استدل على أن وقتها من أول الليل بصحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، يخاف من البرد لو يخاف يجنب، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ يقدر يصلي صلاة الليل وصلاة الوتر اللي هي الشفع والوتر يقصد منها في أول الليل؟ قال: نعم. المشهور ذكروا أن هذا من موارد الاستثناء، سقرينا رأيهم أنه اللي يخاف يحتلم يجنب أو يخاف البريد أو ما شابه ذلك، قالوا يجوز يقدم صلاة الليل. محقق الهمداني شي يقلهم؟ يقلهم خوف الجنابة هذا ما يسوغ تقديم الصلاة على وقتها، هذا مو من مسوغات تقديم الصلاة على إذا كان وقتها منتصف الليل. ما له معنى مجرد أن واحد يخاف يجنب يقدم الصلاة على وقت. أرأيت لو أن الشخص في صلاة الظهرين مثلا خاف أن يحتلم الصبح، خاف أنه يحتلم وما يصليهن، ماكو ما يم يغتسل، ماكو ما يغتسل نفترض، حق له أن يقدم صلاة الظهرين على الزوال؟ أكو فقيه يقول بذلك؟ قالوا لا، لا يحتمل فقيه ذلك. إذن خوف الجنابة، خوف الاحتلام ليس من المسوغات لتقديم الصلاة على وقتها، إذ من الواضح أن الوقت يقدم على الطهارة المائية، فليجنبها، فليجنب، وماكو ما يغتسل غير ويتيمم، فالوقت مقدم على الطهارة المائية، فإن الطهارة المائية يوجد لها بديل وهو الطهارة الترابية، ولا أحد يحتمل تقديم الطهارة المائية على الوقت بحيث يقدم الصلاة على وقتها لأنه سيطرأ عليه ما يمنعه من الطهارة المائية. فالإمام عندما حكم بجواز تقديم الصلاة على وقتها على منتصف الليل، هذا معناه أكو سعة بالوقت، مو وقتها منتصف الليل، وقتها قبل منتصف الليل، إذ لا نحتمل أن التقديم لأجل أن خوف الجنابة هو يسوغ تقديم الصلاة على وقتها، ليس من المسوغات. فإذا الإمام قدم هذا معناه أن وقتها هو ممتد قبل منتصف الليل، إما لهذه الرواية أو لأجل بعض الروايات التي دلت على تقديمها في أول الليل في الليالي القصار، أكو ليالي قصيرة في أيام الصيف، فإجت جملة من الروايات جوزت التقديم، تقديم صلاة الليل على منتصف الليل، وهذا قد يقال بعدم القول بالفصل، ماكو تفكيك، ماكو تفكيك بين الليالي القصار وغيرها. اللي قالوا بأن وقتها من منتصف الليل لم يفصلوا بين الليالي القصار وغيرها، فبضم عدم القول بالفصل يثبت أن وقتها هو من أول الليل، لا فرق بين الليالي القصار وغيرها. أو لأجل ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن أبان بن تغلب، أبان أيام شبابه، يقول: خرجت مع أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، مع الإمام الباقر، عفوا مع الإمام الصادق صلوات الله عليه، فيما بين مكة والمدينة، فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل. الإمام كان يصليها أول الليل، هذا واضح أن وقت صلاة الليل هو أول الليل، إذ لا يحتمل أحد أن وقت صلاة الليل بالنسبة إلى الشيخ الكبير يكون أول الليل، وبالنسبة إلى الشاب شي يكون بعد منتصف الليل، هذا لا لم يقل به فقيه. فبعدم الضم عدم القول بالفصل يثبت أن وقتها أول الليل، الإمام كان يصلي أول الليل، فلو لم يكن وقتها متسع لأول الليل لا معنى لأن يصلي الإمام صلوات الله عليه في أول الليل. هذه أو غيرها لعله هي مدرك كون صلاة الليل هو في أول الليل. مسألة 506 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.